أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للاشتغال بطلب العلم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى تقسيم الكلمة وأقسام الكلمة، عبر عنها المصنف ثم قال، يعني نقلا الشارح ينقل كلام المصنف ثم قال: وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام. في الحقيقة هذا التقسيم هو للكلمة، لأن الكلام يتألف من تركب كلمات، كما عرفه المصنف: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، كل لفظ يعني كلمة، وهذه الكلمة تنضم إلى كلمات أخرى فتكون الكلام. ففي الحقيقة هذا التقسيم وأقسامه، يعني أقسام هذا اللفظ الذي يتألف منه الكلام، ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا كلام المصنف. وأقول، أي الشارح: الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا. لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. هنا بدأ الشارح بتفصيل وذكر أقسام الكلمة، وقال: لا يخلو واحد منها، من هذه المحاورات والدروس والكتب التي نكتبها وما نرسله إلى أهلنا، إلى ما ذكره الشارح: لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. وهذا الحصر ليس حصرا عقليا بحيث لا يوجد قسم رابع. هذه الأقسام إنما هي جاءت من الاستقراء. زين، حصر أقسام الكلام بهذه الثلاثة. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ جوز سرا أربعة. هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل لديكم نص؟ هل عندكم استقراء؟ هل عندكم حصر عقلي؟ نقول: ليس في الكتاب ولا في السنة ولا قياس ولا حصر عقلي، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات أشياء مثل الأحكام الشرعية. أما النحو فلا يحتاج إلى هذا، لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه في ثلاثة. شنو الدليل؟ الدليل هو التتبع والاستقراء. العلماء تقصوا واستقرأوا كلام العرب، فوجدوا أنه لا يخرج، كل كلام، كل كلمة نطقوا بها، كل لفظ أتوا به، لا يخرج عن كونه إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف. فإذا قلت بعض الأسماء ممكن أن تكون أفعال، زين، مثل صه، يعني بمعنى اسكت، هل هو اسم أو فعل؟ نقول هو اسم. فحتى هذا الذي هو تغير من مكان إلى آخر، تغير من فعل إلى اسم فعل، هذا أيضا لا يخرج عن كونه اسما. يعني هنا شنو راح يكون عندنا؟ راح يكون أنه ما لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، حتى وإن أدى مؤدى غير القسم الذي هو ينتمي. يعني هذا اسم لكن فعل فعل، يعني كان تأثيره تأثير الفعل، فالاسم صار يشمل الاسم الخالص الذي فقط يدل على الذات، وصار يشمل اسم الفعل الذي يدل على الحدث أو طلب الحدث في مثل هذا المثال طلب السكوت. فإذا لم يخرج الكلام عن هذه الأقسام الثلاثة. زين، قلنا أنه الدليل على الانحصار هو التتبع والاستقراء. شنو معنى التتبع والاستقراء؟ أنه استقرأوا الكلام فلم يجدوا أنه يشمل قسما آخر، أو بمعنى آخر بتعبير آخر وجدوه أنه لا يخرج كل لفظ فيه عن كونه اسم أو فعل أو حرف. والمؤلف المصنف نظرا لكون كتابه مختصرا وللمبتدئين لم يحد الاسم باسم خاص، ما حده بالرسم، لكن حده بالحكم والعلامة، ما أنطى التعريف الذي يكون بالحد، لكن أعطاه تعريف شرحا للاسم فقط بالرسم فقط، حده عفوا بالحكم والعلامة، يعني أنطاه شرح لذلك اللفظ فقط. فالاسم مثلا بعض النحويين يقول ما دل على معنى في نفسه وخلا بهيئته عن الدلالة على الزمان. زين، هسه نجي إلى كلام الشارح. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح دائما ذكرنا أنه كلما يأتي تعريف فالتعريف يكون لغوي، يعني على قسمين، تعريف اللغوي وأما والتعريف الاصطلاحي. الاصطلاحي يعني فيما نحن فيه من موضوع في خصوص علم النحو. أما الاسم في اللغة فهو في اللغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى. بعد، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. يعني عندما نقول زيد، عندما نقول محمد، عندما نقول علي، عندما نقول رجل، عندما نقول نهر، عندما نقول جمل، هذه الأمثلة اللي يذكرها الشارح، فهذه كلها ألفاظ ماذا تدل؟ تدل على معاني في نفسها، تدل على مسميات. زين، ولم تقترن بزمان، عندما أقول شجرة، شجرة تدل على ذلك الذات، هذا الشيء الخارجي، هذا المعنى الخارجي تدل عليه، تنتقل صورة هذا الشيء بمجرد إطلاق هذا اللفظ أو سماع هذا اللفظ، تأتي صورة الشجرة إلى الذهن غير مقترنة بزمان. شجرة في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، لا، خالية من هذه الدلالة، وإنما فقط إشارة إلى ذلك المعنى. زين، فذكرنا أنه على بعض النحويين يقول ما دل على معنى في نفسه وخلا بهيئته عن الدلالة على الزمان، لا يدل على زمان ولا يقترن بزمان معين. هذا بالنسبة للاسم. زين، وأما الفعل فهو أيضا في اصطلاح يعني في اللغة وفي الاصطلاح الحدث في اللغة، يعني الفعل فهو في اللغة الحدث، يعني ما يكون من حدث، ما يحدث، تعرفون أنه كل حدث يحتاج إلى محدث، يعني هذا التغير بالأشياء من حار إلى بارد، من ليل إلى نهار، من سكون إلى حركة، من حركة إلى سكون، كل هذه تسمى، كل واحد منها يطلق عليه حدث فعل. وفي اصطلاح النحويين شنو معنى الفعل؟ كلمة دلت على معنى، شوف دائما كلمة يعني المقسم شنو؟ كلمة، هذه الكلمة مقسم، وأقسامها اسم وفعل وحرف. زين، كلمة دلت على معنى في نفسها، في نفسها تدل على معنى، واقترنت يعني معناها مأخوذ منه، هذه إشارة، بعدين راح يجينا الحرف شنو معناه راح يختلف. دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، فهذا الفرق الذي بينه وبين الاسم التي هي يعني هذه أحد الأزمنة الثلاث، التي هي الأزمنة يعني الماضي والحال المضارع والمستقبل، نحو كتبه. إذا تأملنا في هذا الفعل نجده أن هذا، نجد أن هذا الفعل كلمة دلت على حدوث حدث على معنى معبر عنه واقترن بزمن الماضي. زين، شنو الدل؟ شنو المعنى الذي فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة. المعنى شنو؟ الكتابة. وهذا المعنى مقترن بالزمان، أي زمان؟ بالماضي، كتب يعني سابقا. ونحو هذا يعني مثال للماضي، ثم يأتي بمثال للمضارع. ونحو يكتب، هذا اللفظ يدل على معنى، فإنه دال على معنى. شنو المعنى؟ لم يختلف عن المعنى الأول، لكن اختلف الزمان وهو الكتابة أيضا. وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، يعني هذا المثال كالمثال السابق في الدلالة على المعنى، لكن يختلف عنه ويفترق عنه في دلالته على الزمان. فكان الفعل الأول يدل على الزمان، على زمن المضي، وفي هذا الفعل اقترن ودل على زمان الحضور. ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى، ما هو المعنى؟ وهو الكتابة أيضا. إذن اشتركت هذه الأفعال في الدلالة على المعنى، كلها تدل على معنى واحد وهو الكتابة. أين الافتراق؟ وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل، يعني للمستقبل هذا إجي، الذي بعد زمان التكلم. إذن افترقت هذه الأفعال في دلالتها على الأزمنة واتفقت في دلالتها على المعاني. خلاصة هذه الأمثلة أن الفعل، هذه الكلمة التي تدل على معنى في نفسها لكنها شنو؟ مقترنة بأحد الأزمنة الثلاث لا تخلو عنها. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر، نصر وينصر يعني هذا الفعل نفس يدل على نفس المعنى وهو الناصر، وأنصر ولكن يختلف في دلالته على الزمان، نصر في الماضي، ينصر في الحاضر، وأنصر ما بعد زمان التكلم للمستقبل. كل فعل، كل مثال يدل يعني جاء بالأزمنة الثلاث. وفهم ويفهم وافهم، شنو المعنى؟ المعنى الفهم، ودلالة الحدث هذه دلالة على المعنى، والزمان يدل على الأزمنة الثلاث، فهم في الماضي، يفهم في الحاضر في الحال، وافهم لما بعد زمان التكلم للمستقبل. وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، ضرب ويضرب واضرب. زين، والآن يشرع الشارح بذكر أنواع الفعل، لأنه ذكر تعريف الفعل، وبما أنه هذا الفعل يختلف بحسب كما ذكرنا أنه يتفق في الدلالة على المعنى رغم اختلافه يعني في أقسامه، أنه ماضي ومضارع وأمر، ويختلف في دلالته على الزمان. كل فعل يدل على زمان معين، يعني كل فعل من هذه الأفعال إذا اختلف بحسب المضي والحضور والاستقبال، يعني الماضي والمضارع والأمر، إذن لابد أن يقسم إلى هذه الأقسام. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. زين، فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، يعني دل على معنى في نفسه ومقترن بالزمان حسب الضابطة، لكن هذا الزمان المضي، أو ما دل على وقوع هذا الفعل في زمن سبق زمان التكلم. شنو مثاله؟ نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك، هذا بالنسبة للفعل الماضي. زين، فللفعل الماضي أيضا نتوسع قليلا في ذكر حالاته، وهو يعني الفعل الماضي مبني لكن له حالات يذكرها بعدين، أيضا يذكرها الشارح، فنذكرها على نحو الذكر فقط للإشارة إليها، أنه هذا له حالات. الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، ولكن قد يتغير إلى البناء على السكون والبناء على الضم. هو مبني على الفتح، يعني إذا لم تتصل به تاء الفاعل أو ضمير نا أو واو الجماعة أو نون النسوة. زين، شو وقت يبنى على السكون؟ إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ضمير نا ونون النسوة، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. زين، الآن نأتي إلى النوع الآخر. قال على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب، يفهم، يخرج، يسمع، ينصر، يتكلم، ويستغفر، ويشترك. زين، ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. زين، الأول في زمان التكلم يعني الحال، والثاني الاستقبال. زين، هنا اشترك يعني بعض الشيء بين الفعل الماضي والفعل بين الفعل المضارع عفوا وفعل الأمر، فإنه يدل في قسميه، يعني حدث يقع في زمان التكلم أو بعده أو بعد زمان التكلم يعني للاستقبال، وفعل الأمر أيضا يدل على حدث يقع بعد زمان التكلم، لكن الفرق بينهما أنه هذا حدث يقع بعد زمان في زمان التكلم أو بعده بلا طلب، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. زين، شنو أمثلة المضارع ذكرناها، والأمر النوع الثالث، الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، كما ذكرنا أنه يفترق عن الشق الآخر من الفعل المضارع الذي ذكره، قال أو بعده في زمان التكلم أو بعده، هنا بعد زمان التكلم لكن هو يطلب حدوث أو حصول ذلك الفعل. أمثلته نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. الأمثلة يحاول أنه نفسها يغيرها من الماضي إلى المضارع إلى الأمر. فهذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة التي يشتمل عليها الفعل ويكون لها مقسم، والتي هي الماضي والمضارع والأمر. الآن انتهى الكلام من ذكر الفعل، إذن بقي لدينا النوع الثالث من أنواع الكلام، أنواع الكلمة، وهو الحرف. وأما الحرف فهو في اللغة أيضا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، في اللغة هو الطرف، واصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. افترق عن الفعل، عن الاسم والفعل. الاسم كان شنو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، زين، ولم تقترن بزمان بأحد الأزمنة. والفعل دلت على كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت. الآن كلمة دلت على معنى في غيرها مو في نفسها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء بها معنى، لكن هذا المعنى شنو؟ لا يتحصل منها وحدها، بل يحتاج إلى غيرها في بيان هذا المعنى، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. فتقول ذهبت من البيت مثلا، هذه من تدل على الابتداء، لكن هذا المعنى تام من إذا لفظتها وحدها؟ لا، لكن هنا أخذت المعنى من طرفيها من غيرها. وكما ذكرنا لا تعطي معنى حتى تقع مع غيرها. أمثلة لذلك مثلا نقول سافرت من كربلاء إلى النجف، فهذه من دلت على الابتداء، لكن شنو الابتداء؟ هل الابتداء معنى تام؟ هذه لا يحتاج إلى غيره، لا، احتاج إلى هذا الكلام. وعندما ذكرنا الكلام معها طرفيها ذكرناهن، حصلت الفائدة التامة وهو السفر من، يعني ابتدأت من كربلاء بالسفر. الآن الشارح يعطينا بعض الأمثلة على ما سبق. أمثلة للاسم: كتاب، قلم، دوات، كراس، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، شبع، حمار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة. هؤلاء أنتم. طبعا الأمثلة مختلفة، منها ما يدل على حيوان، ومنها ما يدل على نبات، ومنها ما يدل على جماد. كل هذه الألفاظ تدل على أسماء، وهذه الأسماء تدل على معاني قائمة بنفسها، تدل على معاني بذاتها بنفسها، لكن شنو؟ غير مقترنة بأحد الأزمنة. أما أمثلة الفعل: سافر، يسافر، سافر، يعني نفس الفعل يتغير من المضي إلى الحال والاستقبال يعني المضارع، وإلى الأمر إلى طلب الحصول بعد زمان التكلم. قال يقول قل، أمن يأمن ائمن ايمن، رضي يرضى ارضى، صدق يصدق اصدق، اجتهد يجتهد اجتهد، واستغفر يستغفر استغفر. أمثلة للحرف من وإلى وعن وعلى، إلا لكن، إن أن، بلى بل، قد سوف، حتى، لم، لا لن، لو، لما، لعل، وما، ولات، وليت، وإن، وثم، وأو. زين، خلاصة لما سبق أنه أصبح لدينا مشجر في تقسيم الكلمة، فالمقسم هو الكلمة، وأقسامها أو أقسامه اسم وفعل وحرف. وهذا الفعل أيضا ينقسم إلى أقسام، فهو ماض ومضارع وأمر. بعد ذلك يعطينا الشارح بعض الأسئلة لتمرين لما سبق أو تذكير، وتحصل به الفائدة للمراجعة. يقول: ما هو الاسم؟ ومثل للاسم بعشرة أمثلة. بعد ذلك: ما هو الفعل؟ وإلى كم قسم ينقسم الفعل؟ ما هو المضارع؟ ما هو الأمر؟ ما هو الماضي؟ ومثل للفعل بعشرة أمثلة. ما هو الحرف؟ مثل للحرف بعشرة أمثلة. الأمثلة ذكرناها سابقا في الكلام، وهذه الأسئلة ممكن أن تحل بمراجعة بسيطة، وممكن أن تحصل الفائدة بحلها. الآن يأتي إلى علامات الاسم، فيقول: قال فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخافض. يعني ايش قد كم علامة عندنا؟ صارت عندنا 4 علامات. زين، وما هي حروف الخافض؟ وهي من، إلى، عن، وعلى، وفي، ورب، والباء، والكاف، واللام، وحروف القسم. ما هي حروف القسم؟ وهي الواو والباء والتاء. وأقول أي الشارح: للاسم علامات. طبعا بما أنه ذكرنا أن هناك 3 أنواع للكلمة، اسم وفعل وحرف، هذا التغاير لابد له من مميزات. كيف نميز أن هذه الكلمة اسم أو أنها فعل أو أنها حرف؟ لابد لها من مميزات، لابد لها، هناك افتراق، فلابد أن يكون أن تكون هناك علامات لكل نوع من هذه الأنواع. للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها، إما أن تكون موجودة حقيقة متحققة أو يقبلها، يقبل دخولها. وقد ذكر يعني المصنف من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخافض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخافض. زين، هنا ليش قال بوجود واحدة أو قبولها، بواحدة منها أو قبولها؟ لأنه مثلا زيد إذا أردنا أن نعرفه من خلال العلامة وهي دخول الألف واللام، هل الاسم يقبل الألف واللام أم لا؟ نعم يقبل الألف واللام، ولكن هناك مانع. الألف واللام تدخل يعني مرة تدخل لأجل التعريف، فهذا زيد هو لا يدخل عليه الألف واللام، هو معرف، هو معرفة لأجل التعريف. فننتقل إلى علامة أخرى هناك مانع من دخولها، وننتقل إلى الخفض مثلا أو إلى التنوين، فنقول زيد حتى وإن كانت هذه العلامة غير ظاهرة غير موجودة فعلا، لكن نأتي إلى هذا الاسم فنبحث عن أنه يقبلها أم لا، يقبل دخول هذه العلامة لو ما يقبل دخول هذه العلامة وإن كانت غير موجودة. مثلا زيد، أجي إلى حروف الجر أقول مررت بزيد، قبل دخول الباء، لكن قبل ذلك مثلا كان زيد عالم أو زيد فقط بمفرده، ما بي حرف من، لم يدخل عليه حرف من حروف الجر، ولكن يقبل دخول تلك العلامة عليه. زين، أما الخافض يأتي إلى هذه العلامات فيبدأ في شرحها. أما الخافض فهو في اللغة ضد الارتفاع، أكو ارتفاع وكن خفاض، فالخفض في اللغة هو ضد الارتفاع. وفي اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. زين، لأن هناك يعني كسر في آخر الكلمة ممكن أن يظهر وجود كسرة، أو ما ينوب عن الكسرة في الدلالة على الخفض، علامات الجر مو فقط منحصرة علامة الجر بالكسرة، نعم هي العلامة الأصلية لكن ممكن أن تبدل بالفتحة إذا كان الاسم غير منصري، وذلك مثل كسرة الراء من عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة، يعني عمر بكر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. زين، ذكرنا أن الخافض ضد الارتفاع، هاي وين؟ في اللغة. وفي اصطلاح النحاة شنو؟ عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، يعني نيابة الكسرة، ما ناب عن الكسرة، يعني هناك ما ينوب عن الكسرة، مثلا الفتحة تنوب عن الكسرة في الدلالة على الخافض، فمو دائما الكسرة هي العلامة لا، وإنما الجر، يعني يكون هذا مجرور سواء كان بالكسرة أو يعني مخفوض سواء كان بالكسرة أو بما ينوب عنها، ويدل على أن ذلك تلك الكلمة علامتها الخافض، إعرابها أنها مخفوضة مجرورة، فيدل على أن هذه الكلمة شنو؟ اسم. وأما التنوين يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.